بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. القرائن التي ذكرناها لتأييد ودعم النظرية القائلة بأن الأوراق النقدية مجرد مدارك وأسناد رسمية للدلالة على أن صاحب هذه الأوراق يملك كذا مقدار من القيمة الشرائية، ونفس الأوراق ليست لها مالية، حتى مالية اعتبارية. لدعم هذه النظرية ذكرنا عدة قرائن، وأنا أعتبر أهم القرائن القرينة الأولى والثالثة. هسه حسب التسلسل عندكم، ما أدري ذاك الحين التسلسل الآن موجود في أوراقي. بلي، أهم شيء هاتان القرينتان، وباقي القرائن خب أيضا كنا نعتبرها قرائن ولكنها كانت جانبية. القرينتان الرئيسيتان، إحداهما ما نجده من أن الناس كثيرا ما أصلا يلغون الأوراق النقدية في معاملاتهم، ويتعاملون بنقل الحساب من نقل المبلغ من حساب شخص إلى حساب شخص آخر بدون المرور بالأوراق النقدية أبدا. وهذا جعلناه قرينة على أنه إذن الأوراق لا قيمة لها، حتى قيمة اعتبارية، وإنما دورها دور المدركية. وهذا أجبنا عنه بأنه يناسب أيضا النظرية الثانية القائلة بأن الأوراق لها مالية، ولكن ماليتها مالية بالقيمة الشرائية وليست بالقيمة الاستعمالية، أو قل أن قيمتها الاستعمالية هي عين قيمتها الشرائية. وذلك لأنه هذه الظاهرة يمكن تفسير ظاهرة المعاملات بالحساب إلى الحساب بدون المرور بالأوراق النقدية، بل هذه الظاهرة يمكن تفسيرها إما بأنه من بداية الأمر هما قد صب المعاملة مالتهم على القيمة الشرائية، لم يصب المعاملة مالتهم على الأوراق، حتى إذا كانت الأوراق لها مالية، ولكن خب المتعاملان بالخيار، إن أرادوا يتعاملون بالأوراق التي لها مالية حسب النظرية الثانية لها مالية، أو إن شاءوا أن يصبون المعاملة مالتهم لا على الأوراق بل على القيمة الشرائية، فهما قد تعاملا بالقيمة الشرائية، لم يختارا التعامل بالقيمة بالأوراق النقدية، رغم أن الأوراق النقدية لها مالية حسب الفرض، ولكن هما تعاملا على القيمة الشرائية، فهذا لا بأس به. إما هذا التفسير أو التفسير الآخر بأن المعاملة كانت على الأوراق، ولكن بعد ذلك اتفق عند الأداء عند الإقباض اتفق على أن يتنازل صاحبه من حقه في مطالبة الأوراق، فتنازل من ذلك واكتفى بحسب التوافق الجديد اكتفى بأخذ القيمة الشرائية بدون مرور بالأوراق. إذن فهذه الظاهرة يمكن تفسيرها بأحد هذين التفسيرين. هذا كان ردنا على هذه القرينة الأولى. والقرينة الأخرى أيضا التي كانت من القرائن الرئيسية كانت عبارة عن أنه إذا طال الدين وخلال هاي المدة المبلغ الذي كان في ذمته أصبح لا قيمة له، قلت قيمته جدا، مثل مهور النساء. ففي هذه الحالة العرف العقلائي يتوقع أن يكون الأداء بسعر اليوم لا بسعر ذاك الحين القديم. وهذا التوقع العقلائي عند العرف العقلائي يؤيد، كنا نقول يؤيد أن أوراق ليست لها قيمة مالية، وإنما القيمة قيمة للقيمة الشرائية التي كانت في ذاك العهد، والقيمة الشرائية جعلت مهراً مو الأوراق. الأوراق كانت كمدارك، إذن الآن لابد وأن يعطيها المدرك بقدر تلك القيمة الشرائية القديمة. هذا كنا نجعل هذا قرينة على هذه النظرية.
وإن بقيت العملة على حالها من وقت إلى وقت؟
أي وإن بقيت على حالها، ولكن غالبا خب ما تبقى على حالها، ولكن حتى إذا بقيت على حالها ولكن فقدت قيمتها الشرائية. الآن ذاك الحين ألف دينار كانوا يشتروا بيت دار، والآن نفس ألف دينار إذا ما تغيرت العملة، ولكنه الآن ينطون بيت من قرص خبز. ففي هذه الحالة حسب هذه النظرية الأولى كنا نقول بأنه أصلاً الورق النقدي لا قيمة له، وإنما هذا الأوراق النقدية هي مجرد مدارك وأسناد على أنه يمتلك قيمة شرائية، أن هذا الرجل يملك قيمة شرائية ويتعامل بتلك القيمة الشرائية لا بهذه الأوراق. هذه الأوراق ليست إلا مدارك ومستندات رسمية. هذا النظرية الأولى، أنا ما قاعد أقول هاي صحيحة، أقول هاي النظرية الأولى هكذا كانت. وكنا نجعل توقع الناس بأن يرجع الدين القديم بحسب قيمته الشرائية القديمة، لهذا جعلناه قرينة على صحة هذه النظرية. ولكن الآن قلنا بأنه هذا الأمر أيضا يمكن تفسيره وفقا للنظرية الثانية القائلة بأنه الأوراق النقدية لها مالية، ولكن ماليتها عبارة عن القيمة الشرائية فحسب، وقيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية. يمكن تفسير هذه القرينة وفقا لهذه النظرية الثانية أيضا، وذلك بأن يقال بأنه الأوراق إذا تبدلت من القديم إلى يومنا هذا صارت عملة جديدة في أيدي الناس، وذيك العمر أصلا ما موجودة، إذن فقد تحولت ذيك العملة إلى قيمية بدلا عن المثلية. ونحن نعرف بأنه تفاوتات بسيطة أكو بين بيان الجديد اليوم وبين البيان القديم، وما أدري حرمات إذا تفوت إذا اللي يكتب إذا يدخل هذه التفاوتات. على كل حال أنه إذا تغيرت العملة فقد أصبحت العملة القديمة قيمية، لأن لا مثل لها الآن، فأصبحت قيمية. ونحن نعرف بأنه إذا صار الدين على شيء قيميا عند الأداء يؤدى بالقيمة، وإذا على شيء مثليا فعند الأداء يؤدى بالمثل. هذا حكم أداء الدين. حكم أداء الدين يختلف في الأشياء القيمية عن الأشياء مثلية إذا تداين من صاحبه شيئا قيميا. فعند الأداء بعد سنة مثلا أو بعد مدة طويلة أو قصيرة يؤدي القيمة، وإذا تداين من صاحبه جنسا من الأجناس المثلية فعند الأداء يؤدي المثل. وعلى الفرض الأول على فرض كونه قيميا يعد القيمة بسعر أي يوم، عادة رأي الفقهاء أنه يعدي بسعر يوم الأداء مو بسعر يوم الضمان، مو بسعر يوم الدين يوم بداية الدين، بل بسعر يوم الأداء. فعندئذ نقول بأن العملة إذا كانت قد تبدلت من ذاك العهد إلى عهد الأداء فقد تحولت العملة القديمة، تحولت من كونها مثلية إلى كونها قيمية، لأنه الآن بعد لا يتعامل بذاك العملة القديمة، فالعملة القديمة الآن لا قيمة لها وسقطت عن الاعتبار نهائيا، وإذن لابد وأن يعطي قيمتها لأنها تحولت إلى قيمية، لابد وأن يعطي قيمتها بسعر أي يوم، بسعر اليوم الأداء، فلا بد وأن يعطي القيمة بقدر القيمة الشرائية مالت ذاك العهد. هذا إذا كانت قد تحولت العملة. أما إذا لم تتحول العملة فقد يقول القائل بأن الدين كان ألف دينار ولا زال هذا الألف دينار نفس ذيك الألف دينار، عملة لم تتبدل بعملة أخرى بنحو آخر، إذن فلا زالت هذه النقود مثلية لا قيمية. ولكن مع ذلك نقول بأنه في الأجناس المثلية صحيح عند الأداء لا بد وأن يعد المثل، ولكن يعد المثل حسب الصفات الرئيسية المقومة لمثلية ذلك الجنس. أكو بعض الصفات من مقومات مثلية الشيء المثلي، إذا داينه سيارة فلا بد أن يرجع لسيارة مثلها لأن السيارة مثلية، لا بد وأن يرجع مو داينه مبلغ السيارة، لا نفس السيارة لو داينه إياه مو أعاره حتى نفس السيارة يرجع لي، لا داينه فملكية السيارة انتقلت وذاك إما باعها أو أتلفها أو أي شيء. فعندئذ عند الأداء لا بد وأن يرجع سيارة مثل تلك السيارة، لكن مثل تلك السيارة في أي صفات؟ فالصفات المقومة للمثلية. أما أفرض مثلا فد تغييرات في الصفات، فتغييرات بسيطة التي لا تؤثر لا على القيمة الاستعمالية ولا على القيمة الشرائية ولا على الرغبة، لا الرغبة النوعية ولا الرغبة الشخصية، فتصف منها القبيل هل يجب عليه أن يحافظ عليها أيضا عندما يريد يعطي المثل؟ لا، إنما يراعى الصفات في الأشياء المثلية عند الأداء، إنما يجب عليه أن يراعي الصفات مثل تلك الصفات. أي صفات؟ الصفات الدخيلة في مثليته، مو الصفات التي لا قيمة لها لا بالقيمة الشرائية ولا بالقيمة الاستعمالية ولا في الرغبة العامة ولا في الرغبة الخاصة، صفة من هذا القبيل لا يجب مراعاتها عند أداء الشيء المثلي، عند أداء الأجناس المثلية. وعليه بالنسبة إلى النقود الأوراق النقدية، حتى وإن قلنا بأن الأوراق النقدية هي ذات مالية اعتبارية مو مجرد مدرك، حتى إذا قلنا كذلك لكن هذا بلي القيمة الشرائية شنو ذاك الحين بلي هذا الورق الذي داينه بلي كان دينا في ذمة المرأة وين انت نفس هاي القرينة لازلنا مو هي هاي القرينة بلي فنقول بأنه هاي بلي القيمة الشرائية لابد وأن يحافظ عليها لأن القيمة الشرائية دخيلة في المقومات الرئيسية القيمة الشرائية دخيلة في الصفات الرئيسية التي تتقوم بها مثلية الشيء المثلي في النقود أما في الأجناس في السلع لربما نقول بأنه لا القيمة الشرائية ليست مقومة لمثلية هذا الشيء المثلي وإنما في الأجناس في السلع إنما تلحظ الصفات الدخيلة في القيمة الاستعمالية أما القيمة الشرائية هبطت صعدت في السوق ما أعلن هاي يقول أنت داينتني سيارة الآن هم أرجع لك سيارة حتى وإن كانت قد هبطت قيمة هذه السيارة ما علي لكن المواصفات أنا أحافظ عليها فالقيمة الاستعمالية نفس القيمة الاستعمالية هذا يكفي في السلع لكن في النقود لابد أن يحافظ على القيمة الشرائية لأن القيمة الشرائية في النقود من الصفات الدخيلة المقومة لمثلية الشيء المثلي في النقود لأن النقد كما قلنا قيمته الاستعمالية هي عين قيمته الشرائية هذا توجيه هذه القرينة حتى لو قلنا بأن الأوراق النقدية هي ذات مالية وليست مجرد مدارك وأسناد بعد ذكرنا لحد الآن أربع قرائن الآن نأتي إلى القرينة الخامسة إذن اليوم إن شاء الله خلنا نكملهن بعد إن شاء الله القرينة الخامسة كانت عبارة عن أنه بالنسبة إلى فئة الناقد من الفئات المتعددة للناقد أفرض مثلا عندما داينه من فئة 25 عند الإرجاع يرجع له من فئة العشرات مو من فئة 25 أو العكس عندما داينه من قشرات والآن يريد يرجع له من فئة 25 حسب نقودنا الآن بالعراق فهذا صاحبه ما يعارضه ما يقول لي ليش مو أنا داينتك من 25 الآن ليش ترجعني عشرات أو العكس أنا داينتك عشرات الآن ليش ترجع لي 25 ما يعارض عادة ما يعترض بل ويقبل هذا جعلنا هذا قرينة على أنه إذن لا قيمة لهذه الأوراق إنما المقصود القيمة الشرائية أما هذه الأوراق لا قيمة لها هذه الأوراق مجرد مدارك هل كان المدرك من فئة 25 أو من فئة العشرات هذا ليس مهما لأنه أساسا الأوراق لا قيمة لها وإنما القيمة وإنما هي مدارك الآن نقول بأنه هذا هم أيضا يمكن تفسيره بحسب النظرية الثانية القائلة بأنه لا الأوراق هي ذات مالية ليست مجرد مدارك وذلك هذا الشيء الذي أشرت إليه بأنه هذا الصفة صفة كونه من هالفئة أو من هذه الفئة ليست من المقومات للصفات الدخيلة في مثلية المثل. كون الناقد وإن كان الناقد بقطع النظر عن فئته ذات قيمة مالية حسب النظرية الجديدة، حسب النظرية الثانية ذات قيمة، هي ذات قيمة وليست مجرد مدارك وأسناد، ولكن كون هذا النقد من فئة الخمسة وعشرينات أو من فئة العشرات هذا من الصفات الغير رئيسية التي لا دخل لها في مثلية الشيء المثلي. فهذا لا يجب مراعاته في الأجناس المثلية، إنما يجب مراعاة عند الأداء، عندما يجب مراعاة الصفات التي هي دخيلة في مثلية المثل. السيارة إذا كانت موديل كذا نفس الموديل كود يمضي، إذا كانت من شركة كذا من نفس الشركة كود يمضي، إذا كانت وهكذا، إذا حتى اللون هم أيضا يؤثر، واحد يرغب في اللون الأبيض واحد يرغب في اللون الأسود، هم أيضا لازم يراعي في ما دام السيارة مثلية. ولكن الأمور الطفيفة في السيارة، أفرض مثلا أنه الضوء العالي والضوء الناصي ذيك شوية كانت أعلى، هاي شوية أنصر مثلا، فالشي طفيف اللي لا يؤثر لا في القيمة الاستعمالية ولا في القيمة الشرائية ولا في الرغبة العامة ولا في الرغبة الخاصة، هل يجب مراعاته؟ لا، لا يجب مراعاته، وإن كان مثليا كالسيارة مثلية، وإن كانت مثلية، ولكن لا يجب مراعاة الصفات التي لا دخل لها في تقوم مثلية هذا المثل. فيما نحن فيه أقول بأنه اختلاف العمل، اختلاف الفئة في عملة واحدة من كونها من فئة الخمس وعشرينات أو من كونها من فئة العشرات، هذا من هالقبيل من الصفات التي لا دخل لها في مثلية هذا الشيء المثلي، وإن اعتبرنا الأوراق النقدية مثلية.
بس إذا عفوا بالتداول إلى قيمة ماكو 25 نفس العشرة، لا واحد يطلبك 20 ألف بالسيارة يأخذون إنه مثلا إنه قيمة الألف دينار مو مثل قيمة 25 ألف دينار بالتداول، حتى تباع ممكن تباع.
في التبادل بين عملة أجنبية وعملة البلد قد يكون تفاوت، يعني إذا تريد تصرف ورق أم المية مالت الدولار يعطوك أكثر مما إذا صرفت أحد الدولار 100 دولار واحد، دولار واحد 100 ورقة من أوراق الدولار الواحد مو 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 أم المية، فينطيك أقل. هذا صحيح ما تقول بأنه إذا كان إذا تريد تشتري أو تبيع دولار، تارة تبيع وتشتري أو تشتري دولار من فئة 100 دولار، وتارة تبيع أو تشتري دولار من فئة دولار التك ما يعبرون دولار الواحد، فمو مو مو أم المية، فهذا يختلف القيمة، القيمة تختلف. ولكن إذا كانت من عملة بلد واحد، عملة بلد واحد إذا تشتري فد شيء سواء ينطيك من 25 أو ينطيك من 12 وفد 5 تعترض عليه؟ لا، القيمة نفس القيمة.
مثل ألف أم 5000 المليون قبل. خشنات او احسن صغيره اذا خشنات
يسمونها
ياخذ فرق 1000 دينار فرضا واذا صغيره تعطي خمسات او الاف لا اعطيك اياها
من يريد يصرف شنو؟ من يريد يصرف الدولار؟
لا لا
من يصرف شنو؟
يعني اي شيء اللي يصرف مثلا 50 يقول العراقي يقول له اعطيني 25000 اثنين يصرف 50000 عراقي مره اذا يعطيك اذا اعطيك اذا خشنات اخذ فرق واذا كذا يعني دينار 1000 دينار
فهذا الزيادة في الصرف عادة يحرمون الزيادة في الصرف أصلا وهذا مو داخل في المقابل المعاملة هذا في شيء إضافي يأخذ مثلا إما أجرة الصيرفة إما
بس نفس العملة ما يتعاملون في شيء عمل أما يقول عنه
أي لأجل هذا لأغراض أخرى
مو دخيلة في
مو دخيلة في المعاملة في المعاملة مو دخيلة هذه الزيادة والنقيصة مو داخلة في المعاملة وإنما هذا لأغراض أخرى مو هذا مو طرف يأخذ زيادة ما يقول على الزيادة جزء الثمن جزء البدل لا وإنما هاي الزيادة يأخذها إما لأجل مثلا صيرفتي صير أجرة الصيرفة مثلا أو فدغ أغراض أخرى وإلا عادة هذا ليس جزءا من البدل هذا فشيء إضافي على البدل مو كشرط في ضمن العقد مثلا يشترط ضمن العقد شرط ضمن العقد مو أن جزء من البدل ليس جزءا من البدل لأغراض أخرى يدخل شرطا بأن يعطي فشي زيادة كشرط مو كوني هذا زيادة جزءا من بدل ذاك المبلغ الآخر مو هكذا
سيدنا العفو هي مو حالة عامة يعني عند البعض
ثم مو حالة عامة عند البعض هذا هم شاهد على أنه هذا مو جزء البدل وإنما البعض يشترط شرط إضافي لأغراض أخرى بل. على كل حال
فسروها بأنه قيمة النقد يصير كبير نقلها بين منطقة ومنطقة
إلى مصر
مقابل الكلفة الزائدة فيشترط فد شرط ضمن العقد مو أنه كجزء من البدل على كل حال فنقول بأنه التفاوت بين الفئات المختلفة من عملة واحدة هذا التفاوت ليس من صفات المقومة لمثلية الشيء المثلي فإذا لا يجب مراعاة الفئة بل معطي من فئة بالبداية ثم يرجع له من فئة أخرى فإما نفسر بهذا التفسير أو نفسر بتفسير التوافق وتنازل من حقه نقول بأنه صحيح من حقه أن يطالبه بنفس الفئة التي أخذ منه أخذ من 25 الآن من يرجع يقول له أنا أريد منك مثل ما أنطاتك 25 الآن أريد أخذ من عندك 25 صحيح من حقه مبدئيا ولكنه بالإمكان أن يتوافق على التنازل من هذا الحق فيتنازل ويأخذ فئة أخرى من باب التنازل هذا هم تفسير ثاني القرينة السادسة القرينة السادسة والسابعة يرتبطان الخامسة والسادسة السادسة أيضا كالخامسة من حيث الاعتماد على اختلاف الفئات ولكن فرق القرينة السادسة عن القرينة الخامسة أنه في القرينة الخامسة افترضنا أنه قد أعطاه منذ البداية من فئة وعند الرجوع يأخذ من فئة أخرى في هاي القرينة السادسة ما أعطى شيء وإنما ظل في ذمته لا أعطى لا من فئة 25 ولا من فئة 10 وإنما اشترى منه شيئا نسيئة فظل في ذمته مئة ألف دينار بدون تعيين. عندئذ لا هذا الذي اشترى نسيئة يهتم بأن يعين في ذمته فئة من الفئات دون فئة أخرى، ولا عند الرجوع بعد سنة ذاك يهتم بأن يأخذ من عنده فئة دون فئة. لا هذا يهتم بتعيين الفئة ولا ذاك يهتم بتعيين الفئة. هذا شنو فسره؟ هذا قد يجعل قرينة على صحة تلك النظرية السابقة من أنه إذن أساسا الورق لا قيمة له، الأوراق النقدية لا قيمة لها، وإنما الأوراق النقدية مجرد أسناد ومدارك. أيضا نقول بأنه يمكن تفسير هذه الظاهرة بأنه إما بأنه لا يهتمون بهذا الأمر لأنه أساسا ليس هذا من المقومات الرئيسية للشيء المثلي، بل وإما بتفسير أنه وإن كان من الأمور المثلية ولكن يتفق على أن يلغي هذا الحق هذا الشيء، يتفق على إلغاء بل تعيين الفئة ويكون في مقابل هذا الشيء الذي اشتراه مئة ألف اشتراه بمئة ألف وجعل الجامع بين الفئات جعله ثمنا، الجامع بين الفئات المختلفة جعله ثمنا. فإما جعل الجامع بين الفئات ثمنا أو جعل فئة معينة في ذمته ولكنه بعد ذلك يتنازل عن حقه، هذا معقول. فهذا لا يختص بتفسير السابق، لا يختص بتفسير أن يكون أصلا لا قيمة للأوراق النقدية وإنما الأوراق النقدية فقط مدارك وأسناد. لا، هذه الظاهرة أيضا يمكن تفسيرها وفقا لكون الأوراق لها مالية وإن كانت ماليتها شرائية فقط. القرينة الأخيرة خلنا نكملها، سابعة. لو أن الدولة المصدرة للأوراق النقدية حذفت عددا من الأصفار من أصفار النقود وطبعت نقدا جديدا كل ألف دينار سوى بالطبع الجديد دينار واحد، ثلاث أصفار حذفها على فرض، وهذا ما وقع بالفعل في كثير من الدول، في جملة من الدول واقع. ذاك اليوم قلت لكم بأنه سماحة السيد الإشكواري عندما كان في كم سنة ظل في برازيل تصور، بعدين حدثنا بأنه تصور ست أصفار سبع أصفار حذفوا من عملتهم في دفعة واحدة. فهذه الظاهرة موجودة في جملة من الدول بأنه في كل مدة ومدة يحذفون الصفارة ويطبعون جديد. لو حصل شيء من هذا القبيل بلي اي هذا دليل على ان الاقتصاد ضعيف، يعني انه خلال هاي المده طبع او زياده اكثر. هذا فيه دلالات، هذا في الحقيقه نوع من السرقه من الشعب، هذا نوع من السرقه من الشعب. على كل حال هسه ما علينا بالامور من هالقبيل، ولكن هل انه اذا كان قد اشترى السلعه بالنقد السابق، امهات النقد الذي يكون كان فيه اصفار قبل سقوط الاصفار، مئة ألف دينار أمهات الأصفار، ولكنه أخر نسيئة اشترى أخر بعد يوم يوم ثلاثة يريد يأدي. هسه هذا مو خلال هالأيام ما التضخم ما صعد، مو مثل مهر المرأة اللي خلال مدة طويلة أصلا يسقط العمر، لا بعد يوم يوميا. ولكن هل من حقه عندئذ تبدلت العملة وصارت الصفار حذفت، هل من حقه أن يقول أنه أنا بعت لك بدنانير أمهات الصفار، الآن من هاي العملة الجديدة تعال انطيني أمهات الصفار، يعني يصير أضعاف المبلغ. إذا مشتري بألف دينار الآن هم كل ينضي ألف دينار، يعني ألف ضعف صار. هل من حقه ذلك؟ فقد يقول القائل بأنه إذا كانت الأوراق النقدية هي ذات قيمة إذن من حقه، يقول بأنه أنا بعت لك بألف دينار، أنت الآن هم انطيني ألف دينار، مو تنطيني دينار واحد، ما علي الآن هذه قيمته الشرائية اختلفت، شو علي؟ أنا بعت لك بألف دينار الآن هم رغم أن الصفارة سقطت الآن أنت انطيني ألف دينار، فقيمته الشرائية ألف ضعف، ولكن ما علي بقيمته الشرائية، أنا من بعت لك بألف دينار الآن هم انطيني ألف دينار، ما من حقه ذلك عرفان عقلائيا، ما من حقه ذلك. وهذا قرينة، سابقا كنا نقول بأن هذا قرينة على أنه إذن لا قيمة للأوراق سواء أمهات الصفار أو بلا صفار، لا قيمة لها، لا قيمة للأوراق، وإنما الأوراق مجرد مدارك وأسناد. هسه نقول في الجواب، هسه اسمح لي الآن نرد على هذه القرينة ونقول بأن هذه الظاهرة تناسب حتى مع النظرية الجديدة القائلة بأنه لا الأوراق لها قيمة مالية وليست مجرد مدارك وأسناد، ولكن قيمتها المالية عبارة عن القيمة الشرائية مو القيمة الاستعمالية. هذه الظاهرة تتناسب حتى مع هذه النظرية الأخرى. كيف؟ وذلك لأنه إما يقال بأن تلك العملة أمهات الصفار تبدلت وصارت عمرة جديدة، وذيك تحولت إلى قيمية، من كونها مثلية أصبحت قيمية، لأن ذيك أصلا سقطت قيمتها، فبعد ما يقدر يعطي مثلها بنفس تلك العملة السابقة، هذه العملة الجديدة عملة أخرى، فتلك العملة سقطت والآن بعد ما لا قيمة لها في السوق، إذن تحولت من كونها مثلية إلى كونها قيمية، فالآن لابد وأن يعطي قيمة تلك الدنانير السابقة، وقيمتها بحسب هذه العملة الجديدة قيمة ألف دينار، دينار واحد، فيعطي دينار واحد في مقابل كل ألف دينار، لأن تلك العملة السابقة أصبحت قيمية. إما بهذا التفسير أو تفسير أنه لا زالت مثلية، ولكن التفاوت بين ألف دينار القديم ودينار الجديد، هذا التفاوت ليس من الصفات التي يجب مراعاتها، وجود الصفار وعدم وجود الأصفار فيما إذا سقطت أمهات الأصفار وجاءت أمهات دينار واحد بدل عن ألف دينار، هذا التفاوت بين عملة المشتملة على الأصفار والعملة التي حذف منها الأصفار، هذا التفاوت بينهما لا يجب مراعاته في الجنس المثلي، لأنه لا دخل له لا في القيمة الشرائية ولا في القيمة الاستعمالية ولا في الرغبة العامة ولا في الرغبة الخاصة، فهذا من الصفات التي لا من لا يجب مراعاته عند الأداء، فيعطي بدل كل ألف دينار السابقة دينار واحد. إذن هاي القرينة الأخيرة أيضا لا يمكن أن نجعلها قرينة على صحة النظرية السابقة، ولكن لا زال أقول بأنه قاعد تتجه الدنيا إلى جهة النظرية السابقة. يعني الآن لعله في بلادنا لا زال الأوراق النقدية لها قيمة مالية عرفا، ولا زالت هي ذات قيمة مالية، وإن كانت قيمتها المالية شرائية لا استعمالية، ولكنه في الدنيا قاعد تتجه النقود نحو النظرية الأولى، نحو نظرية أن تكون الأوراق مجرد بل مدارك وأسناد. واليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على